إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء، وهي علامة تحويل الإسناد. وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال حدثنا ابن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن ماجه وأحمد وأبو نعيم في المستخرج. ورجال إسناده: قتيبة بن سعيد الذي ذكر قبل هذا الباب، يعقوب بن عبد الرحمن القاري، ويعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني نزيل الإسكندرية، ثقة، توفي سنة 81، وأخرج له الجماعة. أبو الأحوص محمد بن حيان بالمثنات التحتانية البغوي نزيل بغداد، ثقة، تفرد به مسلم بهذا الحديث فقط. ابن أبي حازم هو عبد العزيز ابن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومي مولاهم أبو تمام المدني، صدوق فقيه، مات سنة 84، وهو ساجد، وأخرج له الجماعة. سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني، ثقة، تغير حفظه بآخره، مات في خلافة المنصور، وأخرج له الجماعة. أبوه هو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، توفي سنة 101 كما مر. وأبو هريرة هو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وراوية الإسلام. من لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. ومن لطائفه أن رجاله كلهم رجال الجماعة غير شيخه محمد بن حيان، فقد تفرد به مسلم وحده. ومنها أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخيه، فالأول بغلاني والثاني بغدادي، ويعقوب وإن نزل الإسكندرية غير أنه مدني الأصل. ومنها كتابة حاء إشارة إلى تحويل الإسناد، ومنها أن فيه رواية لابني عن أبيه، وفيه أبو صالح من أثبت من روى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أحفظ، أي أبو هريرة أحفظ من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى ليس منا، ذكر أبو نعيم في مستخرجه بعد إخراجه الحديث ما نصه، قال أبو عبيد: ليس منا، أي هذه الأفعال والأخلاق هي التي عليها الكفار، ليست من أفعالنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل وشهر علينا أي لأجل محاربتنا معاشر المسلمين السلاح يعني آلات الحرب، فليس من أي ليس من أهل ديننا أو ليس عمله من عملنا على التفصيل الذي سبق، يعني ليس من أهل ديننا إن استحل قتالنا، وأما إذا كان لا يستحل قتالنا فعمله ليس من عملنا. ومن غشنا أي من خدعنا أي فعل بنا الغشة أي فعل بالمسلمين الغشة، وكذا بأهل الذمة والمعاهد والمستأمن، والغش بالفتح ضد النصح وبالكسر اسم منه، يقال غشه إذا لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمره كغششته. فليس منا أي من أهل ديننا وملتنا إن استحل ذلك أو على هدينا وعملنا إن لم يستحل ذلك. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال: وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال: أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحميدي في المسند وأحمد في مسنده وكذا أبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في المستخرج وابن حبان وغيرهم. ورجال هذا الإسناد: يحيى بن أيوب المقابري البغدادي ثقة عابد، توفي سنة 34 و200 وله 77 سنة، وأخرج له مسلم وأبو داود. ابن حجر هو علي بن حجر السعدي المروزي ثقة حافظ، توفي سنة 44 و200 وقد قارب 100، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ المدني ثقة ثبت، توفي سنة 80 و100 وأخرج له الجماعة. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني صدوق ربما وهم، توفي سنة 34 و100 وأخرج له مسلم وأصحاب السنن. وأبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي المدني الثقة، أخرج له الجماعة. وقتيبة وأبو هريرة رضي الله عنه تقدم في السند قبله. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، وله فيه أي في هذا الإسناد 3 مشايخ قرن بينهم. ومن لطائف الإسناد أن رجاله رجال الجماعة غير شيخه يحيى، فتفرد به هو وأبو داود، وأخرج له البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي في مسند علي، وغير العلاء فما أخرج له البخاري إلا في جزء القراءة. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخه، فالأول بغدادي والثاني بغلاني والثالث مروزي. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية تابعي عن تابعي والابن عن أبيه العلاء عن أبيه. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: رعاية لشؤون المسلمين واهتماما بأمورهم وحرصا على اكتشاف الأخطاء في معاملاتهم، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق وتفقد أحوال البيع والشراء، ورأى بائع حب يجمع كومة من الطعام من القمح أو الشعير ليبيعها، وخوفا من أن يكون الرجل قد وضع الرديء أسفل من الجيد يخفي عيوبها، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في جوفه، وسيأتي أن ذلك إنما كان بوحي، فأصابت يده بللا، وأحس أن الحب الأسفل مبتل بخلاف الأعلى، فغضب معتبرا أن ذلك من غش المسلمين، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال الرجل: يا رسول الله، لقد أمطرت السماء فأصابه المطر، ولا قبل لي بتحاشي البلل ولا بوقاية الطعام من الماء. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره، ونبهه إلى ما ينبغي أن يعمله في تلك الحال، وهو أن يخرج الحب المبتل من أسفل إلى أعلى، فإذا جف الأعلى فليخرج مرة ثانية من الأسفل إلى الأعلى حتى يراه المشتري ويكون على بينة من إصابته بالماء. فمن أخفى عيوب سلعته فقد غش، ومن غش فليس على هدي وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قول الراوي: مر على صبرة طعام. الصبرة بضم الصاد وإسكان الباء مفرد، وجمعها صبر، وهي كما يقول الأزهري الكومة المجموعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير. وأما الطعام فاسم لما يؤكل، ويطلقه أهل الحجاز على البر أي على القمح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة بضم الصاد والسكون الموحدة أي كومة مجموعة من طعام، فأدخل أي فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيها أي في داخل تلك الصبرة، ليجرب باطنها هل هو كظاهرها أو لا. فنالت أي أصابت أصابعه صلى الله عليه وسلم بللا أي رطوبة في داخل الصبرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام: ما هذا البلل الداخلي يا صاحب الطعام ومالك؟ قال صاحبه: أصابته أي أصابت هذا الطعام السماء أي المطر يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلت، يعني أدسيت وأخفيته في الداخل، فلا جعلت أي أفلا جعلت هذا البلل ظاهرة فوق الطعام وأعلاه كي يراه، أي لكي يرى ويبصر هذا البلل الناس الذين أرادوا شراءه فلا يغتروا بظاهره. من غش أي الناس ودس لهم الشر وأراد بهم الضرر ولم ينصح لهم فليس مني، أي فليس ذلك الغاش مني، أي من أهل ملتي وديني إن استحل ذلك، أو ليس على سيرتي وهدي إن لم يستحل على وفق ما تقدم من نظائره. قوله مر على صبرة، قال الأبي: الأظهر في مروره صلى الله عليه وسلم أنه يقصد إما لتفقد أمور المسلمين أو ليشتري ما يحتاج إليه، فعلى الأول يتأكد طلب مثله من الأئمة أو يقيمون لذلك أي رجالا يتفقدونه من أهل الحسبة، وعلى الثاني ففيه رجحان دخول أهل الفضل السوق لشراء ما يحتاجون إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يفعل الراجح، إلا أن يقال إنما فعله ليدل على الجواز فيكون دليلا على الجواز. قال ابن رشد: ولا خلاف في عدم كراهته. وقال مالك: وكان من شأن الناس الخروج إلى الأسواق والجلوس بها، كان ابن عمر ربما أتى السوق وجلس فيه، حتى قال يحيى بن سعيد: ما أخذت كثيرا من حديث ابن المسيب وسالم إلا في السوق حيث يجلسون منه. ولكن هذا كان في زمان فاضل وفي وقت شريف، لذا قال السنوسي: يترجح أو يجب في زماننا ترك الجلوس في الأسواق والطرقات لكثرة مناكرها وعدم القدرة على تغييرها، فكيف بزماننا نحن وأسواقنا نحن؟ والصبرة الطعام المصبور من الصبر الذي هو الحبس، لأنها حبست للبيع، وعبارة المفهم: وصبرة الطعام هي الجملة المصبورة أي المحبوسة للبيع. والصبر هو الحبس. قال النووي: والصبرة بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة الكومة المجموعة من الطعام، سميت كما مر صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير. قوله: أصابته السماء، السماء هاهنا المطر، سمي بذلك لنزوله من السماء. وأصل السماء كل ما علاك فأضلك، فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. قال الأبي: قوله أفلا جعلته فوق الطعام يدل على أنه صبرها أي جمعها لبيعها جملة دون كيل أو كل قفيز بكذا، لأنه هو الذي يتأتى فيه الغش. ومن هذا النمط بيع التين والعنب سلالا، ويجعل الجيد في الأعلى، وهو مما ينبغي التقدم فيه، وللمشتري الرجوع على البائع إذا قوي الخلاف بين الأعلى والأسفل لأنه من الغش، وإن لم يقوى فلا رجوع له، أي فإن لم يقوى الغش فلا رجوع له، إذ ليس من الغش لأنه من الغرر اليسير الذي لا تخلو منه البيعات، فصار كالمدخول عليه. لم يأتي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدبه، أي أدب ذلك البائع، ولا أخرجه من السوق، فلعله ممن لم يتكرر منه ذلك فيكفي في أدبه القول. وتحصيل القول في ذلك أن المغشوش إن تعذر تخليص الغش منه كالخبز الناقص واللبن بالماء والثوب الخفيف النسج والجلد الدنيء الدبغ، فما كان من ذلك بيده يريده لنفسه ترك له، وإن كان ليبيعه ولم يقصد به الغش كمن اشتراه ليبيعه، أو كان من صنعته وغلبته الصنعة، أو ذكر وجها يعذر به، بيع عليه بعد البيان ممن يستعمله لنفسه، أو يوضع عند أمين ليباع على ذلك. وإن قصد به الغش فقال ابن عتاب: يؤدب ويخرج من السوق ليرتاح المسلمون منه. قوله: من غش فليس مني، الغش ضد النصيحة، وهو بكسر الغين المعجمة، يقال غشه يغشه غشا، وأصله من اللبن المغشوش أي المخلوط بالماء تدليسا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: قال القرطبي: تقدم أن مذهب أهل الحق يريد أهل السنة والجماعة لا يكفر أحد من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك، وعلى هذا فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا في حق مثل هذا، على معنى ليس على طريقتنا ولا على شريعتنا، إذ سنة المسلمين وشريعتهم التواصل والتراحم للتقاطع والتقاتل، ويجري هذا مجرى قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا ونظائره، وتكون فائدته الردع والزجر عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير سبيله: لست مني ولست منك، كما قال الشاعر: إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني. الغش له أنواع عديدة، من أهمها الغش في البيوع وغيرها من المعاملات، ومنه حديث الباب. ومن أنواع الغش الغش في النصح، والمراد به عدم الإخلاص في النصيحة، ومنه الغش للرعية، ومنه حديث معقل بن يسار المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله برعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن أعظم الغش الغش في الدين، كما فعل أحبار بني إسرائيل حين كتموا الحق وأظهروا للناس الباطل يبتغون بذلك عرضا من الدنيا، فضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فكتمان الحق خاصة في الأزمات من الغش للأمة إلا من لم يستطع أن يصدع به. إدخال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يده في صبرة الطعام كان بالوحي، ففي رواية أبي داود بإسناد صحيح من طريق سفيان بن عيينة عن العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما، فسأله كيف تبيع؟ فأخبره، فأوحي إليه أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. قال أبو داود حدثنا الحسن بن الصباح عن علي عن يحيى قال كان سفيان يكره هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا، فكانوا يقولون دعوا هذه النصوص على أصل وضعها من أجل أن تكون أبلغ في الزجر وأمنع من الوقوع في المحظور، يعني لا يريد أن يقول ليس منا من غش، أي ليس مثلنا أو ليس على نهجنا ولا على أهل طريقتنا، ولكن دعوها هكذا ليس منا من غش. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا قلنا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له، وقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية، إلى قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا قال القائل في مثل هذا ليس بمؤمن كامل الإيمان أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله، فالمراد به كمال الإيمان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب، كمن ترك رمي الجمار أو ارتكب محظورات الإحرام غير الوطن. ليس هذا مثل قولنا غسل كامل ووضوء كامل وأن المجزئ منه ليس بكامل، ذاك نفي الكمال المستحب. وكذا المؤمن المطلق هو المؤدي للإيمان الواجب، ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطلا حابطا كما في الحج، وإلا فإنه لا يكون معه الإيمان الكامل، ولكن المرجاة يقولون يكون معه الإيمان الكامل، وكذلك لو أدى الواجب لم يكن إيمانه كاملا، فإن الكمال المنفي هنا هو الكمال المستحب. فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام ويقرر النصوص كما جاء، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منه ونحو ذلك، لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقول المرجئة، ولا أن يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج، بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب، ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة، وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب، فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب، ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا، بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب، ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب، كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يعني للأجور يصلح أن يقال هذا ليس منا، فلا يستحق الأجر الكامل وإن استحق بعض الأجر. وقال البغوي في شرح السنة لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في النصح لإخوانه، هذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة. قال الله جل وعلا إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم فمن تبعني فإنه مني الآية، والغش نقيض النصح مأخوذ من الغشش وهو المشرب الكدر. من فوائد الحديث بيان تحريم الغش وأنه من الكبائر التي تنافي مقتضى الإيمان، إذ الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلم، فإذا غش فقد ناقض ذلك. وهذا هو وجه المطابقة في إيراده أي هذا الحديث في أبواب الإيمان، إذ هو من أضداده والشيء يناسب ضده. ومن فوائده ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بما يجري بين الناس من التعامل، وإرشاد الضال إلى الحق، وتحذيره من الوقوع في خيانة إخوانه، ومن ثم في خيانة نفسه، إذ من لم يناصح إخوانه لم يناصح نفسه. ومن فوائده حرص الشريعة على إبعاد كل ما يحصل به الضرر للمسلم، ومنها الاستفصال عن الدافع قبل الحكم على الفاعل، ومنها تحريم التدليس في البيع، ومنها أنه لا فرق في الغش بين القليل والكثير، ومنها حرص الشريعة على صيانة المجتمع وحفظ حقوق العباد.